قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو من أجل الجملة التي في أثنائه وهي ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن هذا هو الذي فيه فضل العلم والعلماء. وكذلك الجملة التي بعدها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا في فضل العلم والاشتغال به. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس في الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة. من نفس عن مسلم كربة، والكربة هي الشدة والضيق والحرج الذي يحصل الإنسان، فمن سعى أو عمل على إزالة ذلك عن أخيه المسلم فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة في الدار الآخرة. ومعلوم أن كرب القيامة هي الأشد وهي الأعظم، وليست كرب الدنيا شيئا بالنسبة لكرب الآخرة، فالجزاء من جنس العمل ولكن الجزاء أعظم والثواب أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة، العمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما بمعنى أنه كساه حيث يكون بحاجة إلى الكسوة، أو ستر ما حصل منه من هفوة أو زلة، يعني حيث يكون الستر عليه مطلوب بحيث لا يكون معروفا بالفسق ولكنه زل فيستر عليه وينصح. أما إذا كان معروفا بالفسق ومعروفا بالإفساد والفساد فهذا من الخير له وللمسلمين أن يحال بينه وبين ذلك وأن لا يستر عليه، لأن إذا كان معروفا بالفساد والإفساد الستر عليه يكون سببا في استمراره على ما ألفه وعلى ما اعتاده من الخبث. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر بأن أعطاه، معسر أعطاه مال أو أنه كان مدينا له فأسقط عنه الدين أو أسقط عنه بعضه. وكذلك أيضا إذا أنظره وقد حل الأجل فلا يشغله ولا يتعبه بالمطالبة، وإنما يغض الطرف عنه ويمهله، كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني كون الإنسان يتصدق على المدين بأن يسقط عنه الدين كله وبعضه، هذا أحسن. وإذا لم يحصل هذا فإن الإنظار حسن، إنظاره وإمهاله وعدم المشقة عليه وعدم الإلحاح عليه بحيث يعني يتألم ويتأثر، كونه يمهله ويقول أنت في سعة وإذا يسر الله لك أعطني وغير ذلك من العبارات اللينة اللطيفة الطيبة التي بها يرتاح مدينه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا عام يشمل ما تقدم ويشمل غيره، لأن أي شيء يكون الإنسان في عونه عون أخيه الله تعالى يكون في عونه مما ذكر وما لم يذكر، مما تقدم ذكره ومما لم يذكر الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فيه حث على الإحسان وعلى الأخذ بأنواع الإحسان من أي الوجوه، لأن الله عز وجل في عون من كان كذلك مع إخوانه. ثم قال وهو محل الشاهد من إيراد الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، وهذه الجملة الأولى التي مرت في حديث أبي الدرداء. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيسمعون القرآن ويسمع بعضهم بعضا ويتدارسونه بينهم، بمعنى أنهم يتفقهون في الدين ويعرفون معاني كلام الله عز وجل وما اشتمل عليه. وهذا إذا كان معهم من يبين لهم، وإذا لم يكن معهم من يبين وأخذوا معهم كتابا من كتب التفسير السهلة الواضحة الجلية التي توضح المعنى، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم كتاب نافع وعباراته سلسة واضحة يفهمها من يسمعها لوضوحها وجلائها، فيكون ذلك يقوم مقام التوضيح ممن يكون عنده معرفة، حيث لا يكون معهم من يكون كذلك، فإنهم يستفيدون بتدارس القرآن ومعرفة معانيه إذا مر عليهم جملة أو كلمة أو أرادوا يعني أو آية ويحتاجون لمعرفة معناها، فإن إن كان فيهم من هو مرجع يبين ويفسر فذاك، وإلا يكون معهم مثل هذا الكتاب الذي فيه وضوح وفيه جلاء وفيه فوائد عظيمة وليس فيه ذكر أقوال وتشويش على السامع قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وإنما عبارات واضحة سلسة جلية يستفيد منه الخاص والعام، يستفيد منه العام وطالب العلم والمشتغل بالعلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمتبادر للأذهان في بيوت الله أنها مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكن إذا وجد أماكن مخصصة للعلم والأخذ به فهي كذلك إن شاء الله، يعني يحصل فيها هذه يحصل فيها هذا الخير، نزلت عليهم السكينة يعني في قلوبهم والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وهدوء البال وغشيتهم الرحمة، بمعنى أنها حاطت بهم ونزلت عليهم وحفتهم الملائكة، بمعنى أحاطوا بهم وجاءوا لحضور يعني سمع هذا الخير. وقد مر في الحديث السابق حديث أبي الدرداء أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذا من جنسه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من الملائكة، يباهي بهم الملائكة ويذكرهم بخير عند الملائكة. ثم قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإنسان ينفعه عمله الذي يقدمه أمامه إذا انتقل من هذه الدار، لأن هذه الدار دار العمل والآخرة دار الجزاء. ومن يعمل خيرا حصل خيرا، ومن عمل شرا حصل شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعمل هو الذي جعله الله سببا في دخول الجنة وسببا في الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالله تعالى جعل الأعمال سبب في دخول الجنة، ولكنها بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق لهذا العمل الصالح، ثم تفضل بالتوفيق لدخول الجنة الذي هو جزاء على هذا العمل الصالح. فالفضل يرجع إلى الله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي وفق للعمل الصالح، وهو الذي وفق للثمرات الطيبة والنتائج الحميدة التي ترتب عليه، وهي دخول الجنة وحصول السعادة في الدنيا والآخرة. أما الأنساب وشرف الأنساب، فإن هذا إذا لم يوجد العمل ليس هو الذي يرفع الإنسان، وإنما الذي يرفعه علمه وعمله، كما مر في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعمل هو الذي جعله الله سببا للخير وسببا لدخول الجنة وسببا لدخول الجنة. وأما من لم يحصل منه العمل وهو شريف النسب ولكن ليس عنده عمل، فإن شرف النسب لا يغني ولا يكفي، لكن إذا وجد شرف النسب ووجد شرف العلم وشرف العمل والصلاح والتقى فنور على نور وخير على خير. لكن حيث لا يوجد إلا شرف النسب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها، لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا فإن من كان قريبا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب فإنه من أقرب أقربائه لأنه عمه، ولكن كونه كان مشركا صار من أهل النار، وما نفعت في القرابة ما دام لم يحصل منه الإيمان والتوحيد، ليس له إلا النار وليس أمامه إلا العذاب في النار. ومن لم يكن من 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 له نسب يعني مشهور ومتميز ويعني يفرح به ويغبط عليه، ولكن العلم هو الذي رفعه والإيمان هو الذي رفعه، كما مر في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، عنده نسب، ولكن وضعه الشرك، وضعه الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسب. الإنسان ما يتكل على النسب، وإنما يعمل الأعمال الصالحة التي هي مجال التنافس في الخيرات وتقرب الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وعلي بن محمد
وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان لأنه كان يبيع السمن يقال له الزيات لأنه يبيع الزيت، واسمه ذكوان وهو مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدث